أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. هذا هو درسنا الأول بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يسدد فينا رأينا وأن يعيننا وأن يشرح فيها صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ومجلسنا سيكون حول قضية الرجل العقائدي، كيف يتحول الإنسان من مجرد رجل عادي عامي تحيط به الفتن وتفسد أذواقه الكثير والكثير من الآراء المضلة، كيف يتحول هذا الإنسان إلى رجل دين، إلى رجل عقائدي ينطلق في كل حياته من منطلقات ثابتة، ألا وهي منطلقات الإيمان. وهذه المسألة ليست سهلة، فتحويل الإنسان من مجرد رجل عامي يتحرك وفق ما يملى عليه إلى رجل أصولي ينطلق من أصول ثابتة راسخة، أصولها كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الأمر بالأمر الهين. ولكن نسعى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل سعينا بالنجاح والسداد والهدى والتوفيق، هو ولي ذلك والقادر عليه. هناك مقدمة أرجو الله أن نوفق لفهمها وأن نعان على تطبيقها. قضية الرجل العقائدي، ماذا نعني بالرجل المؤمن العقائدي؟ أنتم تعلمون أن الإيمان هو أس كل شيء وهو رأس الأمر، وأنه إذا صلح الرأس صلح الجسد، وإذا فسد الرأس فسد الجسد تبعا. لهذا يا إخوة، كان من الواجب دائما أن نحرص غاية الحرص على إصلاح الرأس، ورأس مالك هو الإيمان. والإيمان ليس مجرد كلمات تقال ثم ينتهي الأمر. بعض الناس يعتقد أن الإيمان هو أن يقول الإنسان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولما يحقق مقتضيات هذه الكلمة. هذا غلط. كلمة لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ولها مقتضيات، إذا لم تحقق هذا المدلول وتلك المقتضيات يبقى أنت ما حققتش الإيمان، يبقى أنت مجرد إنسان عندك بعض معلومات عن الإيمان، لكن لا نستطيع أن نصفك بأنك مؤمن خالص الإيمان. أول أمر بالنسبة للرجل العقائدي أنه يفهم دلالة وخطورة ما هو عليه وما هو مقدم إليه. ودي مسألة يجب على كل إنسان مسلم مؤمن عقائدي أنه يتعلمها، لماذا يعيش وكيف يعيش. دول يا إخوة جملتين لازم يتحفظوا، لماذا أعيش وكيف أعيش؟ لأن الجملة الثانية يعتبر تطبيق عملي لفهم الجملة الأولى، لماذا أعيش؟ إذا فهمت لماذا أعيش سأفهم تبعا كيف أعيش لأحقق هذا المراد الذي فهمته. وأصل الإجابة أننا نعيش لتحقيق التوحيد وعبودية الله تبارك وتعالى في الأرض. ولهذا نجد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله انقسم الناس بها إلى شقي وسعيد وقريب وبعيد ومقبول وطريد، فبهذه الكلمة انفصلت دار الكفر عن دار الإيمان، وتميزت دار الجحيم عن دار النعيم. وعليه فكلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة متشعبة عنه. لو أن رجلا صلى وصام وزكى وحج، إلا أن هذا الرجل أوتي من قبل الشرك، لا سيما الشرك الأكبر، هل يقبل الله تعالى منه صرفا أو عدلا؟ لا، لأن الله تعالى قضى في كتابه فقال لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى التوحيد لا يقبل شريك. لو أنك أتيت بنفس موحدة 98% و2% فقط فيهم دخن أهواء، دخن شركيات، دخن عبودية للأرباب أو للأنداد أو للطواغيت أو للآلهة، ستكون النتيجة عدم القبول في الدنيا. انت لو جبت 98 بتدخل كلية طب، وممكن تدخل هندسة بترول اللي هي يعني اعلى كليات، سموها كليات القمة زعموا. في الشرع لو جبت 98% وعندك 2% شرك، للأسف الشديد انت راسب، لان قاعدة الشرع أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له وحده وابتغي به وجهه دون غيره. دي مسألة إيه؟ منتهية في الشرع. يبقى إذن أصل الأصول الذي ينبغي أن نسعى له هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. التحقيق ليس مجرد العلم، هو علم وزيادة، علم وعمل تظهر آثاره السلوكية والمعرفية علي في حياتي، هذا هو معنى كلمة التحقيق. وكلمة لا إله إلا الله لها مقتضيات، ضوابط يلزم المسلم المؤمن العقائدي أن يحققها. عد بقى على إيدك اليمين كده، أول مقتضى من هذه المقتضيات البراءة التامة من كل معبود سوى الله. البراءة التامة من كل معبود سوى الله، لأن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكفر على الإيمان، الكفر بكل المعبودات الباطلة التي تعبد في الأرض من دون الله. ثم بعد تحقيق هذا أثبت الله تبارك وتعالى لك الإيمان به وحده. يبقى أنت محتاج أن تجتهد على تطبيق هذه القاعدة، الكفر بكل المعبودات الباطلة، بكل الأفكار الباطلة، بكل الأهواء الباطلة، بكل النحل الباطلة، بكل الفرق الباطلة. ثم إذا فعلت ذلك تبدأ بقى تبني على نظافة اللي بيسموها التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. يقول الإمام ابن القيم إن طريقة القرآن أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. فالنفي المحض ليس توحيدا، كذا الإثبات دون النفي. النفي المحض اللي هو يا شيخ محمد إن واحد يقول لا إله بس، ده كده يبقى موحد يا إخوة؟ ده بيقول لا إله ينفع؟ يبقى لازم علشان يبقى موحد ورجل عقائدي يقرن النفي بالإثبات، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تاني مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتصريف والتدبير والأمر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثالث مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله تحقيق توحيد العبادة. وإحنا قلنا في درس الفجر إن توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة الظاهرة والباطنة. يبقى أي إنسان هيصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله عز وجل يبقى إيه؟ يبقى وقع في الشرك، يبقى عنده مشكلة. لو واحد قعد وصلى وصام وزكى وحج إلا أنه كان يستغيث بالمقبور من دون الله، يستغيث بالمقبور. يعني يستغيث بالمقبور؟ حد هنا من طنطة؟ راح طنطة لقى الناس هناك في الجامع الأحمدي قاعدين يلفوا حوالين القبر وقاعدين يستغيثوا بغير الله، يطلبوا المدد من غير الله، ويلاقي الجماعة المضلين اللي هناك دول كل شغلتهم ان هم يشرعنوا هذه الأباطيل. خلي بالك، طب ليه بيشرعنوها؟ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. انت هتقف في أرزاق الناس ولا ايه؟ أخذ بالك، فلازم يشرع عن الباطل. تيجي تقول له يا مولانا طلب المدد من غير الله لا يجوز، يقول لك ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ليس في الآية ما يدل على مشروعية طلب المدد من غير الله. تضحكوا على الناس ولا بنضحك عليهم؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاتر. من الآخر، واخد بالك، تيجي تقول له ايه حكم الاستغاثة بغير الله؟ ايه حكم الاستغاثة بغير الله؟ مش ده رجل مقبور؟ انا ماليش دعوة، مش هحكم عليه في شخصه، انا بتكلم ده رجل مقبور صح، هل يجوز الاستغاثة به والتوسل اليه؟ يقولوا جبتوا الكلام ده منين يا جماعة؟ يقولوا حديث الأعمى يستدلون به، ويستدلون بالتوسل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمين؟ بالعباس. طيب يا عم، هو النبي عليه الصلاة والسلام توسل به؟ قال لا، النبي قال إنه لا يتوسل بي إنما أنا عبد. ده النبي اللي قال كده عن نفسه. حلو، أمال يبتغون إلى ربهم الوسيلة دي إيه؟ الوسيلة المشروعة، التوسل المشروع، اللي هو التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بالعمل الصالح زي الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى إيه؟ إلى غار. ده اسمه التوسل المشروع، هو ده الآية تقصده. إنما واحد يروح يستغيث بالمقبور ويطلب منه المدد ويطلب منه العون ويطلب منه الحياة ويطلب منه النفع ويطلب منه دفع الضر، ده انت خليت هذا المقبور ايه؟ إله، صح ولا لا؟ فخلي بالك من الجماعة دول. يبقى من مقتضيات كلمة لا إله إلا الله تحقيق العباد وتحرير العباد من شوائب الشرك. وهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة الظاهرة والباطنة، سواء كانت عبادات قلبية مناطها القلب، أو قولية تتعلق باللسان، أو عملية تتعلق بالجوارح. كل هذه العبادات لا تصرف إلا لله. ومن مقتضيات كلمة التوحيد، ده المقتضى رقم كام؟ ده رقم كام يا أخوان؟ ده رقم 4 صح؟ من مقتضيات كلمة التوحيد تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الله تعالى له أسماء وصفات، إلا أن هذه الأسماء وتلك الصفات لا تشابه أسماء المخلوقين ولا تشابه صفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 5 من مقتضيات كلمة لا إله إلا الله الإيمان الصحيح الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بنبوة محمد. خلي بالكم يا أخواننا، الإيمان بنبوة محمد لازم تتعلم كيف تثبت نبوة النبي. حد أخذ باله من اللي أنا قلته؟ لازم تتعلم إزاي تثبت نبوة محمد بن عبد الله. ليه؟ لأن في ناس عندها إشكالية الآن في الإيمان بنبوة محمد، فأنت محتاج تتعلم ده، تتعلمه بطرق برهانية معرفية، مش مجرد كلام عاطفي وعظي. وصلت؟ أنت محتاج تتعلمه بطرق برهانية. يمكن في كتاب جميل أنصح إخواني بقراءته، اسمه الإيمان بالنبوة، الإيمان بالنبوة، للدكتور سامي العمري، أو كتاب إثبات النبوة، إثبات النبوة، ده برضو للدكتور سامي العمري. أنت محتاج تتعلم من هؤلاء، الدكتور سامي العمري، الدكتور منقذ السقار، تتعلم منهم كيف تناظر إنسان غير مؤمن. هم دي شغلتهم، دول يشبهوا كده الدكتور ذاكر نايك. تسمعوا الدكتور ذاكر نايك يا أخو؟ هو أنا بكلم نفسي؟ أنتوا معايا يعني؟ أصل الناس قاعدة فرد نفسها والكلام ده طبعا ما عدتش أسمح بيه بعد كده، يعني من الدرس القادم كل اللي في المسجد يبقى قاعد قدامي هنا، إنما كل واحد قاعد، أولا ده مخالف للسنة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى إن الناس تتفرق، ما يبقاش كل واحد قاعد كده الحتة لوحده. أيوة حاج حمد، حاج حمد أنت مش مسيطر في المنطقة، أنت مش مسيطر، ما حضركش زمان، معلش معلش، واخد بالك؟ فإحنا عايزين نتعلم المسألة دي، يعني دي من آداب المجالس. نرجع لموضوعنا، فالإخوة في إثبات النبوة بيعلموك كيف تثبت النبوة بطرق عقلية برهانية لا تقبل المغالطات المنطقية، ودي نقطة مهمة، علشان لما تدخل مثلا جروب الناس دي يقول لك محمد بن عبد الله ده راجل بدوي، ده ضحك عليكم، ده راجل ألف القرآن من انه جمع القرآن من الانجيل والتوراة ومن بعض الكتب التي كتبت بالسرياني، دي شبه. هترد عليها تقول ايه؟ لازم ترد رد برهاني يعني عقلي، مش رد ايه؟ عاطفي. يبقى الايمان بنبوة محمد من مقتضيات الايمان، الايمان الصحيح الصادق برسول الله يلزم منه طاعة النبي في كل ما أمر. وكلمة كل دي أبلغ ألفاظ العموم، يبقى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء صحت نسبته إليه، التعامل الانتقائي مع سنة رسول الله ينطبق على صاحبه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، دي مشكلة، فأنت لازم تاخد بالك من هذا المعنى. أيضا مقتضى الإيمان بنبوة محمد الانتهاء عما نهى عنه وزجر. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قولا واحدا فاجتنبوه. وما تحاولش لما يجي لك النهي ان انت تقعد تشوف له مخرج. من الحاجات اللي بتنرفزني جدا ان يجي واحد يقول لي شوف لي مخرج، كأن انا مشرع من دون الله. شوف لي مخرج المسألة، شوف لي قول ولو كان قولا شاذا مثلا قال به احد الناس. لا، لا تتدين بالرخص، لا تتدين بالرخص، لا تتدين بالاقوال المرجوحة الشاذة، لان انت كده يبقى دينك رقيق. خلي بالك، خلي بالك من المسألة دي. وتصديق النبي في كل ما أخبر عن ربه، ودي هتبقى واقفة ضد الجماعة اللي بيسموا نفسهم القرآنيين ونسبتهم إلى القرآن خطأ. القرآنيين دول فرقة ظهرت في الهند، واخد بالك، في بداية، وبدأت بقى إيه الأفكار دي تنتشر، بتقوم فكرتهم على رد السنة. طب ليه بنرد السنة يا جماعة؟ قالوا والله أصل السنة دي مليئة ومشحونة بالضعيف والموضوع، واخد بالك، يبقى نسيبنا من وجع القلب ده كله ونخلنا في الإيه؟ في القرآن. ظاهر الكلام لطيف جدا، صح، بينما هو بيعد العدة للإجهاز على القرآن. هي مسألة وقت، هو بس بيضرب بالمدفعية التقيلة في السنة، وبالذات في الدواوين الكبرى للسنة. يعني مثلا تلاقيه شغال على البخاري، بيضرب بيضرب ويجيب لك حديث ممكن يبقى مكذوب أصلا مش في البخاري، يقول لك شوف ده البخاري مليان تخاريفه، أو يجيب لك كلام من الشروحات. يعني يبقى الإمام فلان شارح، الإمام فلان شارح، ممكن يكون فلان بيشرح وبيجيب دليل، الدليل ده اصلا بيرد عليه، بس هو طبعا بيبقى عارف كويس قوي ان الناس اللي بتقرا مش متخصصه ولا هتدور وراه، فبيقوم جايب له ويقول له شفت في صحيح البخاري اهو وفتح الباري الجزء كذا صفحه كذا بيقولوا كذا، ده كلام يقبله العقل يا جدع؟ فانت طبعا اول ما تقرا الكلام ده تقول اه يا اخي الكلام ده فعلا ما يقبلوش عقل. يبقى السنه دي فيها ما يصادم الايه؟ العقل. والسنه دي فيها ما يتنافى مع القرآن. طب ازاي يا جدع؟ ازاي يبقى في السنة ما يتنافى مع القرآن والاتنين خرجوا من مشكاه واحد؟ ازاي؟ يقول لك بس يبقى واحد خرج من الله والتاني دون نسب زورا وبهتانا الى ايه؟ الى الله. هو عايز يقول ان دين الاسلام انتحل، ان دين الاسلام حصل فيه زي ما حصل في اليهودية والنصرانية، عبثت الايادي فيه، وبالتالي نسب الى الله والى رسول الله ما لم يقل الله ولم يقل ايه؟ رسوله. فيبدا يضرب بقى. طيب هو لو ضرب في السنه يقينا يقينا ستسقط احكام كثيره في القران، لان احكام القران احكام متناهيه ولا لا متناهيه؟ احكام القران متناهيه ولا لا متناهيه؟ لا متناهيه. طبعا كلام غلط، احكام القران متناهيه، احكام القران متناهيه، يعني ايات القران واحكام القران محدوده. طيب ازاي احكام القران تبقى محدوده والواقع لا متناهي؟ تيجي السنه تقوم تفسر بعض هذه الاحكام وتفصلها، وبعد كده برضو احكام السنه متناهيه ولا متناهيه؟ متناهيه، ما النبي مات، صح ولا لا؟ طيب يجي بقى الصحابه اللي حضروا النبي وفهموا مقتضيات النص القراني والنبوي وكيفيه التعامل مع الوحي، يقوموا شغالين على النص القراني والايه والنبوي، يبداوا يدخلوا في مرحله الاجماع، ثم بعد ذلك الاجتهاد وانت ماشي، والقياس والقصص دي، ويجي العلماء من بعدهم ويتعلموا ازاي يستنبطوا من الحكم المتناهي حكم جديد في واقع لا متناهي. اخدتوا بالكم من الحكايه دي؟ عشان كده يقولون إن الفتوى صنعة، إن الفتوى صنعة. يعني إيه الفتوى صنعة؟ يعني تحتاج إلى عقل مركب مركب ومرتب بطريقة تقعيدية غير تقليدية، علشان في الآخر المسألة تدخل على هذا العقل، وبعد كده تمر بقى على القواعد المرتبة دي بالشكل ده، عشان في الآخر يصدر من هذا الفقيه قول هذا جائز أو غير جائز. تأخذتوا بالكم؟ ده موضوع صعب. ليه؟ لأن الفقيه ده عشان يقول إن مثلا إيه حكم الله في الاستنساخ مثلا مثلا، وإن إحنا سمعنا من كام سنة كده عن النعجة دولي اللي استنسخت. هو الفقيه مش دوره إنه يبقى عالم أحياء، ده مش دوره، ولا دوره إنه يسيب الدراسات الشرعية اللي هو فيها ويروح يلتحق مثلا بكلية العلوم، لا ده مش دوره. امال بيعمل ايه؟ بيوكل الامر في تصور المسألة الواحدة الى حد متخصص امين ثقة معروف في تخصصه بالقوة والامانة، فيقوم رايح للناس المتخصصة يقول لهم لو سمحتوا فهموني يعني ايه استنساخ، فيقوم الناس المتخصصة دي يقولوا له ماهية الاستنساخ، استنساخ ده ايه؟ فهو يفهم كويس قوي ماهية الشيء، بعد ما يفهم ماهية الشيء يسألوه حضرتك فهمت ايه؟ فيتأكدوا من سلامة ايه؟ فهمه هو كفقيه، فيقول لهم انا فهمت من المسألة دي 1 2 3 10، فيقولوا له اه ممتاز هو كده، احنا كده دورنا انتهى ان احنا فهمناك المسألة فهم ايه؟ صحيح. يبدأ انت دورك بقى، دوره ده بقى يعمل ايه؟ يقوم دخل تصور المسألة الصحيح على النص القرآني، مفيش نص قرآني صريح، حلو، طب النص النبوي، مفيش نص نبوي صريح، طيب اجماع الأمة، اجماع مجمل، طيب هيبدأ بقى يشتغل بالأدوات اللي معاه، شرع من قبلنا، القياس، المصلحة المرسلة، هيبدأ بقى يشتغل، الاستحسان، يبدأ يشتغل، فيلاقي المسألة دي أقرب شيء ممكن يطبق عليها مسألة القياس، فيقوم مدخلها في القياس، فيبدأ يشوف الأصل والفرع، ويتأكد من وجود علة جامعة، واخد بالك انت ازاي؟ علة مشتركة، عشان يبقى القياس اسمه قياس صحيح، وبعد كده يبدأ يشوف هيقيس ايه على ايه، انتوا واخدتوا بالكم؟ علشان في الاخر بالعملية المنطقية دي يبدأ يوصل لأقرب شبيه للاستنساخ في النصوص الشرعية المتناهية. يا طب الموضوع ده ممكن يخلص منه في قد ايه؟ هو بقى وربنا يفتح عليه ممكن ياخد شهر في البحث، ممكن ياخد اكتر من كده، واخد بالك انت ازاي؟ وممكن بعد ما يقعد في الفتره دي كلها لا يصل الى نتيجه، فيعمل ايه؟ يقوم يخاطب هذا الفقيه المجمع الفقهي، واخد بالك؟ يبدا المجمع الفقهي يعمل نفس الدور، بس المجمع الفقهي عندهم مثلا 100 فقيه، وانت ماشي بقى عرفتوا بقى يا اخوانا ان الفتوى صنعة، وليست صنعة سهلة كمان. من مقتضيات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والمال بدون غلو أو إطراء. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رقم كام اللي جاي؟ 6. أيوة كده. من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. الولاء يعني الحب، القرب، النصرة. الولاء الحب، النصرة القرب من المؤمنين أيا كانوا مؤمنين في أي مكان في الأرض. وخلي بالك من النقطة دي كويس جدا، بعض الناس ممكن يفهم أن كلمة المؤمن، المؤمن مثلا اللي بيصلي معاه في الجامعة، أو اللي بيرتاح له، اللي بيستحسن مثلا أخلاقه، لا، هو المؤمن من ثبت له الإيمان. تعرفه ما تعرفوش، انت جاره مش جاره، المؤمن ده لو كان مؤمن في أمريكا يبقى أخوي، لو كان مؤمن في تركيا يبقى أخوي، لو كان مؤمن في بنجلاديش يبقى أخوي. انت كلمة فهمتوني، مش حاجة اسمها ان الإيمان بيحد بأرض، هذا الأمر لا يعرفه الإسلام. كل أرض ينتشر فيها الإسلام، تظهر فيها راية لا إله إلا الله، فهي أرض للمسلمين. أمال اللي احنا عايشين فيه ده من بقايا الاحتلال، الجنسيات والنعارات الجاهلية دي بقايا الاحتلال، بقايا سايكس بيكو. وصلت ان واحد يقول لي انا اوالي المسلمين اللي في بلدي، اوالي المسلمين اللي في منطقتي. طب والمسلمين اللي مش في منطقتك؟ يقلعوا الجهاز، انا مالي؟ لا، ده انت عندك مشكلة كده، انت توالي المؤمن حيث كان، لان ده حق من حقوق المؤمن على اخيه المؤمن، وحق من حقوق المسلم على اخيه المسلم. طب يا مولانا في مسلم ظالم، صح ولا لا؟ برضو تواليه على قدر ما عنده من طاعة، وتبغضه على قدر ما عنده من معصية. خدتوا بالكم؟ يبقى الإنسان ممكن يوالى من وجه ويعادى من وجه. يوالى من وجه قربه من التوحيد، قربه من الإيمان، قربه من الطاعة، ويعادى من وجه آخر اللي هو إيه؟ معصيته. واخد بالك؟ ولو بصيت كويس هتلاقي ان الناس كلها ممكن ينطبق على ايه القاعده دي، ان هي توالى من وجه وتعادى ايه من وجه. انما اللي يوالى من كل وجه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي يوالى من كل وجه ابو بكر الصديق، اللي يوالى من كل وجه عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ انت بتتكلم في فئه ثانيه خالص، فلازم تاخد بالك من المعنى ده. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب واللي مش هيسمع الكلام ده ويقول لك احنا هنمشي على تطبيق المواطنة، ملناش دعوة احنا بالدين، ربنا حكم عليه فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية واضحة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنعتهم الله تعالى بأنهم ظالمون، لماذا؟ لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا معتقداتهم فرضوا بالدنية. عمرنا ما سمعنا إن الجماعة الهندوس في بورما دول بيعطوا الدنية أبدا، ولا حتى بيقولوا بتحقيق المواطنة مع المسلمين في بورما، بيدوهم بالجزمة، بيسلخوهم أحياء، صح؟ حد يقدر يقول تلت التلاتة كام؟ أبد. ولا واحد يقدر يقول حتى أن دون إرهاب ولا الكلام، اسلخوهم اذبحوهم، ولا حد بينطق، ولا حد يقدر يفتح بقه. ليه؟ دول شوية رعاية عندنا وخلاص وانتهى الأمر. نفس الكلام ده في الصين، الصين اللي يتمسك عنده مصحف وسجاد ما بيشوفش الشمس، اللي يتمسك عنده مصحف وسجاد ان شاء الله يكون خمرج، ورث المصحف والسجادة من ابوه جد، تبقى ليلته طيه. ولو فتشوا موبايله لقوا تطبيق قرآني او اذكار او حاجة تدل على انه يعني مسلم، ياخدوه يوروه الايام السودة كلها. محدش قال للصين انت وحشه ليه يا صين، وانت بتدعمي النزعات الانفصاليه والطائفيه، ولا حد يقدر يفتح الكلام بتاعكم ده، بيضحكوا بيه عليكم انتوا بس. انما هناك اللي مش هيمشي على النظام الشيوعي الماركسي القائم على اللادينيه الالحاديه ما بيشوفش الشمس، ما فيش فيها هزار. واخد بالك؟ ف في بعض أماكن في الغرب بتنتشر نزعات الإسلاموفوبيا، اللي هي النزعات تفزيع الناس من الإسلام أو تبغيض الإسلام إلى الناس. فتلاقي واحد مثلا يقوم داخل على المصلين حاصدهم حظ، صح؟ حد يقدر يفتح بقه ولا الهوى. لما حصلت قصة نيوزيلاند، واخد بالك، وده رجل عقائدي من الدرجة الأولى، ايه اللي اتقال؟ قال لك ده رجل مريض نفسيا واحنا هناخد ايه نتعامل معاه، والدنيا هصت شوية وبعد كده ها ولا حس ولا خبر. الزبون حصل في ايه يا جماعة؟ ولا حد يعرف حصل في ايه، والموضوع مات وانتهى الموضوع، والمسلمين اتضحك عليهم، يقول لك رئيس الوزراء عشان علمانية وحلوة كده وبتاع، راحت خارجة ومصلية مع المسلمين، وراحت حاطة راجل كده حطاه في حضنها وتقول له تعالى يا حبيبي تعالى وما تزعلش، معلش عيل وغلط، واخد بالك انت ازاي؟ والناس تسقف وتقول لك شفت بقى. استخفاف بالعقول، استخفاف بالعقول. عشان كده يا اخوانا المسلم متميز عقيدة، هو لا يعطي الدنية في عقيدته، لأن الإسلام لا ينزل للمعبودات الباطلة، ده موضوع منتهي. وكل الأديان والنحل غير الإسلام باطلة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده نص قرآني ولا مش قرآن؟ نسخ ولا لسه موجود؟ ما سمعتش، نسخ ولا لسه موجود؟ طب هنعمل ايه في قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هنعمل ايه فيها دي؟ صح؟ يبقى انت تاخد بالك من المعنى ده. طيب ده الأصل العقائدي، إنما التعايش على الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام تعايش مع اليهود، صح ولا لا؟ في المدينة. التعايش حاجة والذوبان العقائدي حاجة تانية. وصلت؟ حتى بعض الناس اللي هم بيتأثروا بالفكر العلماني تلاقيهم بيستدلوا بالآيات غلط. لما تيجي تقول له خلي بالك أنا مسلم مثلا، لا يجوز لي إن أنا أهنئ غير المسلمين بأعياد غير المسلمين، صح ولا لا؟ يقول لك يا مولانا لكم دينكم ولي دين. انت اخدت الآية من سياقها، طب ما تقرا سياقها من الاول. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد مستقبلا، ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. يبقى مفيش مفاصلة، عفوا مفيش أنصاف حلول، هي مسألة واضحة، لكم دينكم ها ولي دي. يبقى دي الآية دي بيستدل بها زي ما الناس بيستدلوا بها، ولا فهم الآية مختلف خالص عن اللي بيقولوه؟ أخدت بالك؟ إذن من مقتضيات كلمة لا إله إلا الله أن يكون الولاء لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين. فلا يصح لمؤمن دين إلا بموالاة الله ورسوله وأهل التوحيد فوق أي أرض وتحت أي سماء، والبراءة من الشرك والمشركين وأهل الضلال وبغضهم، كما تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار، وكما تبرأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من كفار قريش ومن حذى حذوهم. هذه هي الموالاة للمؤمنين والمعاداة لمن؟ للمشركين. 7 من مقتضيات كلمة لا إله إلا الله أن يكون الحكم لله جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليس من حق أي أحد مهما على كعبه أن يشرع للمسلمين تشريعا يناقض دينهم. طيب وإن حصل، لا يجوز لمسلم أن يسير على شرع يخالف شرع الله. طبعا الكلام ده بيزعل الجماعة العلمانيين والليبراليين والأشكال دول، أدخن حيطة يشوفوها ويخبطوا دماغهم فيها. لأن لا يتم إيماننا نحن المسلمين إلا بهذا. فاللي يزعم إن ربنا خلق سلطتين، سلطة روحية وسلطة زمانية، السلطة الروحية اللي هي الدينية يعني، وسلطة زمانية نسبية دي تخضع للدنيا، دون كذب بالقرآن. والمكذب لصريح القرآن مسلم ولا كافر؟ ده متفق على كفره. من كذب بحرف من كتاب الله عامدا متعمدا مستوفيا للشروط منتفية عنه الموانع خرج من ملة الإسلام. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن الذي يدعي أنه أعلم بأحوال الخلق وما يحتاجونه في كل زمان من خالق الناس الذي خلقهم فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعليه قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال: هذا استفهام على وجه الإنكار، بمعنى لا أحد أحسن من الله حكما. ثم المسلم العقائدي يفهم مكملات التوحيد. من مكملات التوحيد وواجبات التوحيد أن يكون المنهج التربوي والتعليمي والإعلامي والفكري والحضاري والأخلاقي والسلوكي والاقتصادي منبثقا من أصول الإسلام ومن المعايير الربانية. ولهذا تجد مفاصلة بين المسلم العقائدي وغيره. المسلم العقائدي أخواننا مؤمن أن حياته كلها ملك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثاني ما بيفكرش كده، الثاني بيخضع الحياة لمبدأ المنفعة واللذة. الحاجة اللي تجيب لك قرش احنا معاه، تقول لي بقى حرام حلال الكلام ده ما يفرش معايا، ما ولا الكلام ده ياكل معايا، مش بيقولوا كده؟ تيجي تقول له مثلا لما تيجي تعلم الاولاد تبقى مدرس، ما تحولش الرقاص. انتوا اكيد شفتوا على اليوتيوب كلكم المدرس فلان اللي بيقف في قلب الحصه ويقف يرقص، ليه؟ عشان الطلبه تسقف والبنات تضحك فالصبيان تحل، فيقوم العيال دي كلها جايه، والمدرس اللي يبقى عنده 500 يبقى عنده 1000. هل هذه الطريقة حلال؟ لا، مش حلال طبعا. انت لو قلت له الكلام ده هيقول لك ايه اللي دخل الحلال والحرام في اللي انا بعمله ده؟ انا مدرس وانا جايب لهم رقصة، انا اللي برقص يا عم، رقص خشن يعني. واحد تاني مثلا تلاقيه فاتح محل موبايلات مثلا، فيجي واحد زي حالات الموبايل بتاعه باظ فيقول له والله خد صلح له التليفون. يوم مولانا فتح التليفون واخد مثلا حتة منه ويرجع لك الموبايل. ده حصل معايا أنا شخصيا يعني. فالموبايل صلح له حاجة وبوظ له ايه حاجة تانية. فتيجي تقول له عم الموبايل بقى بيسخن جدا، ما بيقعدش 10 دقايق إلا وتلاقيه بقى نار كده، يقول لك أصل العدة قدمت. قدمت ايه يا عم؟ أنا لسه جايبه بقالي كام شهر. يقول لك أصل هي العدة دي كده يعني ايه انت شهرين وبالسلام. فتيجي توديه لواحد تاني يقول لك يا مولانا ده في حته متاخده منه. الحته دي هي المشكله اللي بتخلي الموبايل ايه يسخ. فتقعد انت تفكر هو انا ممكن اكون اخدتها وانا مش واخد بالي؟ لا، امال مين اللي اخدها؟ فلان الاولاني اللي كان بيصلح. طب اخدها واستحلها؟ اه عادي خالص، لبس طاقية الدل ده، مش يقولوا كده؟ اه. لو انت قلت له ده حرام يقول لك هو انا بعت ربا يا جدع؟ هو انا ببيع مخدرات؟ اه. هو مش عارف انه بياكل حرام. طب ده ليه؟ لان المعنى ده مش موجود في حياته. ان من مكملات التوحيد ان تكون كل صياغه الحياه وفق الشرع، وفق الحلال والحرام. وبالجملة فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقتضي صياغة كل جزئيات الحياة وكلياتها وفق دين الله تبارك وتعالى. نختم هذا المجلس الجميل بمظاهر الانفصام النكد في واقعنا. نجد بعض الناس يفهمون أن كلمة لا إله إلا الله هي مجرد كلمة قلب الإيه؟ باللسان، ولكن لا يعرفون لها معنى ولا حد ولا مقتضى ولا واجب ولا مكمل. فكل اللي يعرفوا عن لا إله إلا الله وحدوه يوم هو إليه لا إله إلا الله. هو بيقول وحدوه لا إله إلا الله، ورغم كده تلاقيه بيأتي بكل نواقض التوحيد. هو التوحيد دون نواقض، تسمع عن نواقض الوضوء، مش في واحد بيتوضأ فإذا فعل أشياء معينة نقض وضوءه هيفضل يقولك أصل أنا متوضي بقالي 20 سنة، ولا نقول له يجب أن أنت إيه تجدد وضوءك. هي نفس الكلمة لا إله إلا الله، كلمة لا مقتضيات. ممكن أنت تأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله، يبقى أنت محتاج تعمل إيه؟ تعيد تجديد إيمانك مرة أخرى. وصلت؟ من مظاهر هذا الانفصام أن تجد بعض الناس يقولون لا إله إلا الله بينما يصرفون كثير من صور العبادة لغير الله، يستعينون بغير الله، يتوكلون على غير الله، يستغيثون بغير الله، يفوضون أمورهم إلى غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يحلفون بغير الله. كل هذه المظاهر المؤلمة التي هي في الحقيقة تناقض لا إله إلا الله. صنف آخر يردد كلمة لا إله إلا الله ويزعم أنه حر، أنه ليبرالي، متحرر من كل قيد ديني أو خلقي أو عرفي أو سلطوي، فيختار لنفسه من المناهج ما شاء حتى وإن كانت هذه المناهج مصادمة للإيه؟ للشرع. طب مثال، مثلا واحد مثلا ده حصل معايا الكلام ده قبل دخول الاعتكاف بيومين، عملت جولة. يعني ايه جولة؟ عشان بعض الناس جديدة معنا في الاعتكاف. جولة يعني ان انت تمشي في الشارع تشوف حد مثلا ما بيصليش تقول له السلام عليكم، تقول له كلمة طيبة تدعو الى الله فيها بالحسنة يعني بالموعظة الحسنة، وتدي له هدية وتمشي. ده معنى الايه؟ الجولة، الدعوة الى الله يعني. فدخلنا في منطقة كلها شباب، حاجة عجيبة جدا في رمضان كلام ده. تفاجأ بقى، أو زي الزبون اللي بره ده، تفاجأ مثلا إن واحد قاعد يحضن في واحدة. طب ده في شارع جانبي؟ لا، ده فين؟ في الشارع الرئيسي يعني قدام الناس. العربية اللي جنبه بقى أكثر يعني احتشاما. ده في رمضان يا شيخ محمد، عند الجامعة. خش على اللي بعده بقى، العربية اللي جنبه بتسطر مخدرات يعني. فقلت طب نبدأ بمين؟ باللي بيسطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطبعا هم بيبصوا لك كده كأن ملك الموت داخل. انت جاي تفصلنا ايه اللي بيعمله؟ المهم فتتكلم تجد كلمة واحدة يقذفها الشيطان على ألسنة هؤلاء. يا فندم انا حر، انت مالك يعني؟ انا بشرب، انت في حاجه مزعلك؟ في حاجه مزعلاني، انت هاك حرمه الشهر، في حاجه مزعلاني ان انت مسلم، في حاجه ان انت محسوب علينا، في حاجه ان انت كده لو واحد مش مسلم شافك عمره ما يفكر ابدا انه يدخل في الاسلام، في حاجه ان انت بتدمرني، لان انت المسلمين دول ايه؟ افراد، فلو الافراد ضاعوا الاسر هتضيع، الاسر دي هي المكون للمجتمع، يبقى المجتمع هينهار، صح ولا لا؟ يقول لي يا عم انت مكبر الموضوع قوي كده ليه يا عم؟ ما هو كبير فعلا يا عمي. بقول لك ايه يا استاذنا، من الاخر كل واحد حر. يا عم انت مش ربنا اللي هيحاسبني يا عم، في رب هيحاسبني فوق، ما في حساب تحت. اشمعنى انت في الدنيا بيبقى في حساب وعقوبات وبتقبل بالعقوبات دي في الدنيا من بعض الافراد، ليه ما بتقبلش ده من الله؟ طب ده اتربى على ايه؟ اتربى على مفهوم خاطئ وفهم لدلالة الآية خطأ، اللي هي وقول الحق من ربكم هي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده تلاقي واحد زي اسمه خالد منتصر مثلا اللي هو العلماني المشهور، او تلاقي زي خالد يوسف. عارفين خالد يوسف؟ حد ما يعرفش خالد يوسف برضه؟ مهم يعني. فتلاقي واحد خالد يوسف ده طلع في مرة بيقول للناس يا جماعة ربنا اللي كفل حرية الكفر، مش انا، الكفر ربنا اللي كفل حرية الكفر بيه، نقوم احنا نخلي الناس تسلم. جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ده ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي بالضبط زي واحد يقوم جاي ولا تقربوا الصلاة، هي دي زي دي، الاثنين ما فهموش صح. لو فهم الآية إراها على بعضها سياقها وسباقها ولحقها هيفهم ان الاستدلال استدلال منقوض، لان ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كمل ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادق وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. يبقى ربنا اثنى على للناس على الناس دي، ولا ربنا سبحانه وتعالى ذم فعلهم؟ ده ربنا وصفهم بانهم ظالمين يا اخوانا، وان الظالمين دول هيروحوا فين؟ النار. ويحاط بهم سرادق وان يستغيثوا بسبب معتقداتهم وافعالهم دي يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى ربنا استحسن للعباد هذا الفهم، ولا ربنا ذم هذا الفهم؟ وصلت؟ يبقى الاستدلال بالآية دي في غير محل ولا لا؟ ده هو كمان مش بيستدل بالآية علشان هو يعني متدين، ده هو بيستدل بالآية علشان يشرع عن الباطل، أخطر من الباطل نفسه شرعنة الباطل. أخدت بالك؟ ده أخطر، إن واحد يقول لك الخمر حلال مش الخمر حرام. مش واحد من الجماعة اللي هم العمم اللي طلعنا في المقدر الجديد دي بتاع دقيقة فقهية ده طالع بيقول للناس، بيقول لهم لو انت شفت مشهد من مشاهد العري في مسلسل رمضان ايه رأيك؟ ايه المشكلة بقى؟ ما فيش مشكلة ولا حاجة، دي يا ابني من الصغائر واستغفر الله وما تأثرش على الصيام بجد. ادخل على اليوتيوب وانت تشوف يا دي المصيبة السود. ازاي الكلام ده؟ شرعنة البطل، ده اخطر من البطل نفسه. ان انا البس البطل ده، ان يبقى الواحد بيعمل البطل وهو مقتنع انه ما عصاش ربنا، انه ما خالفش الدين. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ من مظاهر الانفصام النكد ان بعض الناس لم يحقق قول الله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. بعض الناس، وهذا أيضا من مظاهر انفصام النكد، يردد كلمة لا إله إلا الله ولكن يقسم حياته إلى قسمين، شيزوفرينيا. قسم هو فيه محافظ فيما يتعلق بالأمور التعبدية الشعائرية، تلاقيه أول ما أذان يدن الله أكبر ويقاتل عشان يطلع عمرة رمضان، ويقاتل علشان يذبح في عيد الأضحى. طيب الشق الثاني بقى فيما يتعلق بالفهم والفكر والمعاملات وأمور الحياة وشؤونها، لا مكان لمقتضيات كلمة التوحيد في هذا الفقه. دي حتة ودي حتة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ايه اللي دخل الدين في الحياة يا ابني؟ شو ما بيقولوا كده؟ يا ابني ما تبقاش متشدد يا حبيبي، يا ابني انت مضحوك عليكم شربينك حاجة أصفرة يعني، شو يقولوا كده؟ دول بقى بيطبقوا القاعدة دي على طول، لا دين في الثقافة ولا ثقافة في الدين، لا دين في الفن ولا فن في الدين، لا دين في الأخلاق ولا أخلاق في الدين، لا دين في التعليم ولا تعليم في الدين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وانت ماشي بقى كده تيجي تبص على الدين تلاقي دين منزوع الدسم. دين مفيش يعني، كله مش موجود مش موجود مش. طب فين الدين يا جماعة؟ ايه الدين؟ كله محصور في زاوية الشعائر. ده لو سيبنا لك الشعائر كمان، كانوا زمان يقولوا الدين محصور في الجامع، دلوقتي حتى الجامع ما عادش محصور فيه. الدين حبيس ضمير الفرد، اوعى تطلعه من جوه، خلي العفريت في الأمم، اوعى العفريت ايه يطلع من الأمم. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فخلي بالك، لان ده صنف موجود في الشارع، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ده حتى وصلوا للاسف للناس البسيطه، تلاقي واحد مشغل ميكروباص، ميكروباص رايح الجلاء الجنب، وفي رمضان وتلاقي بيشطف سجاير. هو انت يا عم الحاج ماركه كفر ولا مسلم انت ولا تبع مين بالظبط؟ يقول لك اسكت، ده ناس من خالد، خالد خالد اللي هو بتاع خالد بن الوليد. ايوه والله انا خالد يعني مسلم يعني. امال انت بتعمل ايه؟ بسلي الصيام. ايوه والله واحده تلاقيها مثلا سايبه شعرها وفاتحه صدرها وبتاع مش عارف ايه وماشي. خير يا ام زحمه في ايه؟ تقول لك يا مولانا مش في ثواب للي بيفطر صائم؟ انا بفطر الصائمين بس. ايه يا وليه اللي انت بتعمليه ده؟ خلي بالك انتوا فاهمين الدين غلط. الدين مش باللبس، ده نعرف ناس لبسه وبيعملوا بلاو. انا برد عليها ولا وانا اعرف ناس قلعه وبتعمل بلاو برضه. فما يعني ما يعني اللي على راسه بطحه ما ايه ما يرميش الناس بالطوب. لازم اللي على راسه بطحه يحاول يحسن، مش يحاول يبرر، صح ولا لا؟ يحاول يحسن. عشان كده انا عايزك تخرج من الدرس ده بحاجه، لو انت مقصر في الدين ما تقعدش شرعا تقصيرك، قول انا مقصر وادعي ربنا ان ربنا يهديك بس. ما تقعدش بقى تلف وتدور واصل الشيخ فلان قال واصل مش عارف سمعت في اذاعه ايه. سيبك من التهجيز ده كله، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من مظاهر الانفصام النكد صنف يردد كلمه لا اله الا الله بلسانه، ولكن ترك الصلاة وضيع الزكاة وتفنن في أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا وشرب الخمر ومعاقرة الزنا، ومنهم من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويعتقد في ذاته أن الإيمان علاقة بينه وبين الله وليس لأحد أن يتكلم في هذا الشأن. والصنف ده بقى هم اللي بيستضافوا في حوارات التوكسو عشان يبوظوا شوية الموجودين لسه عندكم. هم دول لما تيجي وتقول له يا عم اللي انت بتقوله ده انت بتقول كلام يخرجك من بدري، يقول له انت مالك يا جدع؟ اقول اللي انا عايزه، انت مالك؟ الايمان ده حاجه خاصه خاصه بين العبد ورب. يا عم ماشي، بس بتظهر اثاره على الانسان، صح ولا لا؟ فانت باين عليك ان انت من جوه خرابه خالص. يا عم توب الى الله، راجع نفسك. راجع نفسي؟ انت مين عشان تقول لي راجع نفسك؟ يقول لك كده، انت مين؟ ده أنا مؤمن أحسن منك. طب أمارة إيه؟ وينزلوا لكم صورة في الفيس أنا قلع الإشارة بس بصلي، أنا بحط منوكير بس ما بصحيش الصبيان، أنا بختلط في السينما والمسرح بالشباب بس محافظة على نفسي، وتلاقيهم حاطين لك الصورة دي ويقول لك ويجيبوا لك واحدة لابسة نقاب ويقول لك لا تدري أيهن أقرب إلى الله. ضحك على الدقون يا مولان، نحن لا ندري أيهن أقرب إلى الله، إنما ندري أيهن أقرب سعيا لمراد الله، ندري أيهن أقرب لطريقة رسول الله، صح ولا لا؟ خلي بالك من المعنى ده. في صنف يحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله اعتقادا وعملا وسلوكا ودعوة، وهو ده الصنف اللي بيسموا بالصنف المؤمن العقائديين، نسأل الله أن نكون منهم. عشان كده إن شاء الله هنحاول فيما يستجد من دروس إن احنا نتعلم بقى كيف نتحول إلى مؤمنين عقائديين. ننطلق في حياتنا من منطلقات العقيدة. إن شاء الله يكون هذا في درس العصر إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا، وأن يصلحنا وأن يصلح إيماننا، وأن يثبت الإيمان في أفئدتنا. نسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.